فيا أيها الإخوة الكرام، وصلنا في درس الفقه، وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لنجعل همنا، وقل رب زدني علما، ولنجعل همنا اللهم فقهنا في ديننا، لأن الفقه في الدين يجعلك على بصيرة من أمرك، ويجعل عباداتك كلها مقبولة بإذن الله عز وجل. وصلنا إلى باب النجاسات. هناك نجاسات متفق عليها بين الفقهاء على أنها نجسة، وهناك مختلف فيها. أما النجاسات المتفق عليها عند الفقهاء، أولا الخنزير. اتفق الفقهاء على نجاسة الخنزير وتحريم أكله، وذلك لقوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طبعا فإنه رجس، الضمير بيرجع إلى أقرب المذكور وهو لحم الخنزير. فلحمه وشحمه وجميع أجزائه نجسة. طبعا ذكر لحم الخنزير لأنه بشكل عام غير المسلمين يأكلون لحم الخنزير، وما من أمة تأكل لحما إلا تتأثر بطباع ذاك اللحم. يعني خذ على سبيل المثال من يأكل لحم الجمل، أهل البادي شو بتلاقي عندهم؟ جلافة وغلظة، لأن هيك طبيعة الجمل، على عكس أهل المدن الذين يأكلون الغنم. والذي يأكل لحم الخنزير يتأثر من لحم الخنزير، طبعا معروف، نسأل الله العفو والعافية، شو هو الخنزير والعياذ بالله. ثانيا الدم. ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة الدم، وذلك لما رواه الإمام البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ الدم بصيب الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء، بتغسله بالماء، وتنضحه وتصلي فيه. طبعا هذا دليل على أن الدم كان نجسا. واستثنى فقهاؤنا رضي الله تعالى عنهم دم الشهيد، فقالوا بطهارة دم الشهيد ما دام الدم عليه، إذا انفصل صار نجسا، وما دام الدم عليه على جسد الشهيد فهو طاهر، لما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ، طبعا وعلى رأسهم مين؟ على رأس شهداء أحد مين هو؟ عم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شو اسمه؟ سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، اللي أسمى النبي عليه الصلاة والسلام أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ، فقال: زملوهم بدمائهم فإني قد شهدت عليهم، أن هؤلاء شهداء في سبيل الله، وما داموا شهداء في سبيل الله حدث بدون حرج عن منزلتهم رضي الله تعالى عنهم. وذهب الحنفية إلى أنه يعفى عن دم الإنسان الذي لا يسيل عن رأس جرحه، من رأس الجرح ما سال هذا معفو عنه، ولكن إذا حملنا بالمنديل، حطينا منديل، حطينا قطن، زال عن محله إلا ما زال؟ زال عن محله. في ناس بيظنوا أنه إذا أخذ بمنديل أو بقطن بحيث أنه ما يتلوث مكان الجرح، طالما أنه أزيل فصار نجسا. فلذلك ذهب الحنفية إلى أنه يعفى عن دم الإنسان الذي لا يسيل عن رأس جرحه، وكذلك يعفى عن دم السمك والكبد والطحال والقلب وما بقي في عروق الحيوان بعد الذبح ما لم يسل، اللي بيبقى في الدم، الدم في اللحم ما دام أنه لم يسل يكون طاهرا، ويعفى عن دم القمل والبرغوث والبق لأنه لا يمكن الاحتراز منه. أما دم الحيوان غير الماء إذا انفصل وكان مسفوحا يعني يسيل فهو نجس. إذن أولا الخنزير متفق على نجاسته، الدم متفق على نجاسته، الميتة اتفق الفقهاء على نجاسة الميتة سواء أكانت لمأكول اللحم أو غير مأكوله. إذا كانت حيوانات غير مائية وذات دم سائل كالكلب نجس الميت. وطبعا بالنسبة إن كان حيا في خلاف في نجاسة الكلب، أما إذا مات الكلب باتفاق أنه نجس. والشاة هي مأكولة اللحم إذا ماتت تعتبر نجسة، والهرة غير مأكولة اللحم إن ماتت تعتبر نجسة، والعصفور مأكول اللحم إلا مو مأكول، مأكول اللحم إلا إنه إذا مات صار نجسا. وجلد الميتة نجس إلا أن يدبغ، وكل جزء ينفصل من الحي من الحيوانات في حال حياته كاليد والإلية، إيد غنمي انقطعت ولو فيها شيء بقايا من اللحم صارت نجسة، والإلية إذا انقطعت من الشاة وهي حية صارت نجسة، إلا الشعر والصوف والوبر والريش ليس نجسا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، والميت نجس. الأمر الرابع قلنا أولا الخنزير، ثانيا الدم، ثالثا شو؟ الميتة، رابعا البول. فالبول نجس باتفاق الفقهاء، وكذلك بول الحيوانات غير مأكولة اللحم هي نجسة، مأكولة اللحم فيها خلاف بين الفقهاء، إلا بول الفأرة والخفاش عند الحنفية ليس نجسا، لأن الفأر لا يمكن الاحتراز منه، والخفاش يبول في الهواء فيعفى عنهما في الثياب والطعام فقط دون ماء الأواني. ماء الأواني إذا بالت الفأرة أو الخفاش صار نجسا في بول الأواني، أما على الثياب أو على الطعام فلا ينجس طبعا من حيث الحكم، ولكن إذا كانت النفس تعاف هذا الطعام فلا حرج في ذلك. خامسا الغائط، فهو نجس باتفاق الفقهاء سواء أكان غائط آدمي أو حيوان غير مأكول اللحم باستثناء خرء الطير. خرء الطير ليس نجسا لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وبراز أو غائط حيوان غير مأكول اللحم نجس بالاتفاق، مأكول اللحم فيه خلاف بين الفقهاء. سادسا القيء، ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة القيء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا عمار، يخاطب سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط والبول والقيء والدم والمني. الحنفية رضي الله تعالى عنهم قيدوا نجاسة القيء إذا كان القيء ملء الفم، أما ما دونه فهو طاهر عندهم، فالقيء نجس ولو كان من رضيع ساعة إرضاعه، بلع الحليب للطفل وبعدين قاءه، نجس ولو من ساعة إرضاعه، كان يأكل طعام ما يأكل الطعام ولو كان ابن ساعة رضع الحليب فقاء فهو نجس بالاتفاق. وكذلك إذا كان القيء من حيوان قل أو كثر يعني القيء فهو نجس. أولا شغلنا الخنزير، ثانيا الدم، ثالثا الميتة، رابعا البول، خامسا الغائط، سادسا القيء، سابعا المذي وهو ماء رقيق يخرج عند الشهوة من غير دفق من الرجل أو المرأة، هو ناقض للوضوء ونجس، لما روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. الفضخ هو الدفق، أي إذا صببت المنية بشدة وجامع الرجل امرأته فيغتسل. أما بالنسبة للمذي لا يجب الغسل، نجس وناقض للوضوء. وروى الإمام البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء، المذي يسيل منه كثيرا، قال فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ليش ما سأل؟ قال لمكانة ابنته، سيدة فاطمة زوج سيدنا علي رضي الله تعالى، شوف هالأدب، هذا شوف هالأدب، يعني بده يسأل عن حكم شرعي ولكن يتعلق بالمذي في شيء من الشهوات، شلون بده يسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وابنته، سيدنا بنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدة فاطمة عند سيدنا علي، استحيا. فأمر رجلا فسأله فقال توضأ واغسل ذكرك. طبعا هذا الواو مو حرف العطف لفيد الترتيب، مو انه بعد ما يتوضا بيغسل ذكره، لا بيغسل ذكره اولا ثم يتوضا. لماذا؟ لانه يخرج من احد السبيلين فهو كالبول. نرجع نعيد، اولا الخنزير، ثانيا الدم، ثالثا الميتة، رابعا البول، خامسا الغائط، سادسا القيء، سابعا المذي، ثامنا الودي، وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل، لأنه يخرج مع البول أو بعده فيكون كحكمه. فإذا الودي نجس طبعا وناقض للوضوء، لا يخرج عن شهوة، يخرج عن تعب، واحد ضرب الثاني على الظهر ربما أن يخرج هذا الودي، حمل حملا ثقيلا ربما أن يخرج هذا الودي. تاسعا القيح، وهو دم فاسد لا يخالط الدم، ومثله الصديد، وهو ماء رقيق يخالطه دم، واتفق الفقهاء على نجاسة القيح، فإذا كان الدم نجسا فالقيح أولى. عاشرا الخمر، ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة الخمر، وذلك لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، كل هذه الأمور نجسة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الحادي عشر الأخير، لحوم الحيوانات غير المأكولة وألبانها، هي كلها حرام بالاتفاق، لأنها متولدة من اللحم فتأخذ حكم اللحم في النجاسة. كم نوع؟ 11. مين بيناتكم بيعد اللي شوف؟ بدي واحد يكون ختيار موشب نفدت، إلا والله أعتبرك من جملة الختائرة وتجاوبني. مين بدي يعد 11؟ واحد ولا واحد؟ هات يا أبو عادل، علي صوتك. الخنزير، الدم، الميتي، بعدم بالترتيب غيره. هات لشوف انت حفظان شوي. ايه، الخنزير، الدم، الميتة، البول، الغائط، القيء، المذي، الودي. والله ماشي حالك، يعني 8 من 11 ناجح. وشو كمان؟ القيح. وشو كمان؟ والخمر. والأخيرة لحوم الحيوانات غير المأكولة. أسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم النجاسات الحسية والمعنوية، والحمد لله رب العالمين.